يسأل حديثنا موصولا مع السورة المباركة مع سورة التوبة، تلك السورة التي فضحت أحوال المنافقين وكشفتهم وعرتهم أيما تعرية. ووقفت معكم في اللقاء الأخير عند قول الحق تبارك وتعالى: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء الذين لا هم يتبرعون ولا يعجبون بمن يتبرعون، يعني لا ينفقون في سبيل الله ولا يعجبون بمن ينفق في سبيل الله. فإن أنفق رجل مالا كثيرا قالوا إنما أنفق رياء وسمعة، وإن أنفق على حسب جهده عمل حمالا وأخذ صاعين كأبي عقيل رضي الله عنه وأخذ صاعين من تمر فأبقى صاعا لأولاده وأنفق صاعا في سبيل الله قالوا ما حاجة الله إلى صاع هذا. فهم في الحالتين لا يرضون عن المؤمنين أبدا، لا في نفقة كبيرة ولا في نفقة صغيرة. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. ثم قال بعد ذلك ربنا تبارك وتعالى لنبيه: هؤلاء القوم لا ينفع معهم استغفار ولو أن المستغفر لهم كان أنت، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ومن الذي يستغفر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم ينفعهم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم هل ينفعهم استغفار أنفسهم؟ كلا والله، لأن الله تبارك وتعالى قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وهل ثم هناك تعارض بين هذه الآية وبين قول الحق تبارك وتعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم؟ وهل هنا الأمر للتخيير، استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 أو هنا للتخيير، أم أن أو للتسوية، أو هنا للتسوية كما قال علماؤنا، يعني سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، المسألة متساوية. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى علم ما في قلوبهم من كفر. هؤلاء قوم طبع على قلوبهم، ومن طبع على قلبه والعياذ بالله فأصبح الكفر الذي في داخله محفوظا، فلا يخرج الكفر من القلب ولا يدخل ما خارج القلب إلى القلب من إيمان وهدى. طبع، غلف القلب، والذي طبع عليه هو الله تبارك وتعالى، بل طبع الله عليهم بكفرهم. فإذا هذا الطبع يجعل استغفار المستغفرين لهم أو استغفارهم لأنفسهم لا ينفعهم، لأن حتى استغفار أنفسهم ليس بالاستغفار النابع من القلب، إنما قد يتلسنون بالاستغفار قولا فقط. إذن فمن حكم الله تبارك وتعالى عليه بكفر أو بضلالة فاعلم أنه سيموت على هذه الضلالة. بمعنى حينما قلنا فأعقبهم الله نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، فهذا إخبار من الله تبارك وتعالى أنهم سيموتون على هذا النفاق، وهذا الموت على هذا النفاق وعلى هذا الكفر ليس بظلم من الله تبارك وتعالى، إنما أخبر به ربنا تبارك وتعالى بعلم بما في قلوبهم، علم الله تبارك وتعالى ما في قلوبهم، فأخبر ربنا إخبارا ليس إجبارا بأن هؤلاء القوم سيموتون على هذا النفاق. ولذلك قلت هذا يقضي فيه ربنا تبارك وتعالى أو يقضي فيه رسولنا صلى الله عليه وسلم بوحي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرى رجلا يفعل كذا وكذا وكذا بالمشركين فيقول هو من أهل النار. انظر كيف هذا، لا أنا ولا أنت ولا الملائكة يستطيعون أن يحكموا على رجل أنه من أهل النار أو على رجل أنه من أهل الجنة، لأن خاتمة العبد لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن فكيف تجري الأحكام الظاهرة في الدنيا؟ قلت لكم تجري الأحكام الظاهرة في الدنيا على ظاهر الناس، إنسان ورع تقي بحج ويتصدق من ماله ويطعم الصائمين في رمضان ويفعل كذا وكذا وكذا، فنقول والله هذا رجل نحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد، لكن خاتمته لا نعلمها، ربما يكون يفعل ذلك رياء الناس، ربما يختم له بسوء لأنه يفعل ذلك فيما يبدو للناس. ونرى إنسانا آخر عربيد سكير أو كافر مشرك أو محارب لله ورسوله، فلا نستطيع أن نحكم عليه بنار. لماذا؟ لأنه لا ندري كيف تكون خاتمته. وهذا المعنى أؤكد عليه دائما، فإياك إياك أن تقضي على عبد من عباد الله بأن هذا من أهل النار أو أن هذا من أهل الجنة، إنما قل إن مات على ما هو عليه وكان صادقا فهو من أهل الجنة إن كان من أهل الصلاح، والكافر إن مات على كفره وإن مات على فسوقه وتثليثه وشركه فهو من أهل النار، لأن الحكم على الشخص إنما هو فرع على تصور الخاتمة، ولا يعلم الخاتمة إلا الله تبارك وتعالى. فمن بشره الله تبارك وتعالى أو بشره النبي صلى الله عليه وسلم بجنة فلا يستطيع إنسان أن يغمز عليه أو يلمز، ولو غمز عليه إنسان أو لمز فهذا إنسان فاسق مكذب لله ورسوله. وممن بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف والمرأة السوداء التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف فادعو الله لي أن يشفيني، فقال إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعونا الله لك، قالت بل أصبر ولي الجنة ولكن يا رسول الله ادعو الله لي ألا أتكشف، فدعا لها ألا تتكشف، فهذه امرأة من أهل الجنة. وغير ذلك من الأشخاص الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم من أهل الجنة. ثم يأتي بعد ذلك إنسان ويقول إن أبا بكر اعتدى على سلطان علي واعتدى على فاطمة وإن عمر فعل كذا وكذا وإن عثمان فعل كذا وكذا، كأنه يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الأمر خطير، فالغمز أو اللمز على شخص بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة هو تكذيب للنبي عليه الصلاة والسلام، فكيف إذا كان الغمز واللمز على أناس شهد الله لهم بالرضوان؟ كيف يعني؟ ليس هنا الذي شهد هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو ربنا تبارك وتعالى. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، رضي خلاص انتهت المسألة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، تاب انتهت المسألة، قبل التوبة. نحن نقدم على الذنب ونستغفر الله ونتوب إليه، لكن لا ندري أقبلت توبتنا أم لا. أما هؤلاء فأخبر عنهم ربنا تبارك وتعالى بقبول توبته. ثم يأتي بعد ذلك قائل ويقول لقد ارتد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته إلا خمسة أو إلا أربعة. إذن أنتم تكذبون الله تبارك وتعالى، أنتم تكذبون الله تبارك وتعالى وتكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم، وتشهدون على النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان خبا لا يعرف أن يربي أصحابه، بمعنى ناس كده رباهم وجاهدوا معه وفتحوا البلدان ودخلوا في دين الله أفواجا وباعوا كل ما يملكون وهاجروا إلى الله ورسوله وتركوا أوطانهم، ثم بعد ذلك يرتدون بعد موت نبيهم صلى الله عليه وسلم. إذن فالأمر جد خطير، الأمر جد خطير، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يحكم لإنسان بالخاتمة أو لا يحكم لإنسان بحسن الخاتمة أو بسوء الخاتمة أو بجنة أو نار إلا من علم ما سيكون من آخر أمره، ولا يعلم ذلك إلا الله تبارك وتعالى أو رسوله بوحي في حياته صلى الله عليه وسلم. فهنا علم الله تبارك وتعالى أن هؤلاء القوم قد طبع على قلوبهم فلا ينفعهم استغفار. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لما ذلك؟ هذا هو التعليم وهذا هو السبب. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين الخارجين عن دين الله المارقين عن دين الله. تعالوا نكشف لكم عن أخبارهم، يعني كأن الله تبارك وتعالى يريد أن يطمئننا إلى الرضا بحكمه في هؤلاء القوم، فيأتي بمجموعة صفات أخرى لهؤلاء، كل صفات وبعدين يأتي الحكم وبعدين يجيب صفات ثانية. مش مصدقين؟ طب صدق، خذوا صفات أخرى. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذه مجموعة صفات جديدة في المنافقين. وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب. 3 أمور فعلوها، انتبه. قد تضعف نفسك وتفعل الذنب بعيدا عن أعين الناس، ولكن قلبك لو كان صادقا مع ربك بكيت بكاء حارا على عصيانك لله تبارك وتعالى، وما فرحت بذلك، بل إن المعصية تورثك كآبة وهما وغما. هذا في حق المؤمن الذي قلبه سليم. إن عملت المعصية بعيدا عن أعين الناس وسترك الله تبارك وتعالى في معصيتك وكان من الممكن أن يفضحك، ثم تلذذت بالمعصية وفرحت بهذا النصر واعتبرته نصرا، فاعلم أن قلبك من ضمن قلوب المنافقين. لأن ننظر هنا الآية صريحة، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، لما ذهبوا وكذبوا وتركهم فرحوا بذلك. انظر إلى الفارق بين هؤلاء وبين 3 الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان لهم من عذر وهم صادقون مع الله، أنبوا أنفسهم، وكما قال ربنا تبارك وتعالى وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. شوف الأرض بمتسعها أصبحت في أعينهم كثقب الإبرة، كسم الخياط. لما؟ لأنه ليس من عادتهم أن يعصوا الله ورسوله، ليس من عادتهم، وليس من المنافقين، قلوبهم عامرة بذكر الله تبارك وتعالى وبحب الله ورسوله. فلما سقطوا في الذنب، في ذنب التخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، أورثوا غما وهما، ما عادوا يستلذون بالنساء في الفرش ولا بطيب الطعام ولا بالظل الظليل ولا بزينة الحياة الدنيا بأسرها. هذا هو الصدق وهذا هو الإيمان. إذن فإن تلذذت بعصيان الله وفرحت بأنك نلت ما تبتغيه من المعصية، فاعلم أن قلبك فيه نفاق. يفرح أهل يرجع قبض رشوة، فراجع كده جيبوا عمران 500 درهم ب1000 درهم ويتباهى، يقول له النهارده جانا رزق كبير. من وين الرزق اللي جانا؟ رشوه، ارتشيت. لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، الرائش الوسيط بينهم. من اين جاءك المال؟ تفرح لانك فزت، ويا سلام فلان حطها لي في وسط الاوراق كده ما حدش شافها، والعليم الخبير لم يرها جل وعلا. إذا لم يرها الناس فهل غابت عن العليم الخبير جل وعلا؟ يفرح، غاب وعمل حركات وكذا وخذ واحدة وراح بها بعيد عن الإمارة اللي هو يسكن فيها، واخذ لها شقة بعيد، وكل يومين 3 يجيب له واحدة شكل وما حد بيشوف، وبيتلذذ كده حياة الأنعام، بل هم أضل، حياة البهائم، ويتلذذ بذلك. بما تتلذذ يا عبد الله؟ كان من الممكن أن يهتك الله سترك، يفضحك الله تبارك وتعالى. ومن أراد الله تبارك وتعالى أن يفضحه والله الذي لا إله إلا هو فضحه ولو في عقر داره في بيته يفضحه عن طريق أولاده عن طريق زوجته عن طريق أبيه عن أي طريق. فإذا إخوة الأحبة لا بد أن نكون صادقين مع الله تبارك وتعالى ولنعلم أن النظرة البعيدة هي من شأن المؤمن وأن النظرة السطحية من شأن المنافقين، ينظر إلى متعة قريبة بسببها يبيع دينه بسببه يبيع الآخرة كما سنرى. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وقال هنا النبي وقال هنا القرآن المخلفون لم يكن المتخلفون، لأنه كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهم تركهم بعيدا عن رضوان الله تبارك وتعالى، مخلفون متروكون، هم ظنوا أنهم ضحكوا على النبي عليه الصلاة والسلام واحتالوا عليه، فهم مخلفون متروكون من رحمة الله تبارك وتعالى. وقال بعض علمائنا أيضا المخلفون المتروكون لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك طائفة منهم ولم يرضى بالخروج لهم، لأنه علم أنهم يشوشون، كما قال له ربنا تبارك وتعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. وكما ستأتي الآية يقول ربنا تبارك وتعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، يعني في غزوة ثانية غير غزوة تبوك، فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، والفرح والسرور وطمأنينة القلب، اطمأنت قلوبهم كده وفرحوا. ولذلك إخوة الأحبة فرق كبير بين المؤمن والمنافق حتى في الذنوب. في الحديث الصحيح يقول أنس إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات. انتبه هنا، العمل هو واحد، الصحابي يعتبره من المهلكات وغير الصحابي يعتبره أدق من الشعر. ما السبب؟ ما في القلب من تعظيم لهذا الإله، لأنه مرارا أقول لكم وأذكر نفسي بذلك لا تنظر إلى المعصية ولكن انظر من تعصي، من تعصي. وأقول دائما أنت تعصي الله بجوارح ليست ملكك، فالذي يعصي الله باليد بكتابة تقرير مزور في موظف عنده لأنه لا يريد أن يكون عنده، أو في زميل الله، أو في عبد مسلم تقي ورع ذهب إلى كذا وقابل فلان وعمل فلان وعمل مع كذا، فهذا الذي يعصي بيده ألا يستطيع الله تبارك وتعالى أن يشل يده؟ فإذا هذه الجارحة ليست ملكك أنت. الذي يعصي الله، الذي يعصي الله بعينيه وينظر إلى المحرمات، ألم يقدر ربنا تبارك وتعالى أن يعمي بصره؟ الذي يعصي الله بأذنيه بسماع الغناء وسماع الغيبة والنميمة والموسيقى والفاحش من القول والمكالمات الهاتفية المشبوهة مع بنات لا تحل له أن يتكلم معهن، لا يحل له أن يتكلم معهن، ألم يستطع ربنا تبارك وتعالى أن يصيبه بالصمم؟ والذي يعصي الله بلسانه بالكلام البذيء وبقول الزور والكذب والبهتان والغيبة والنميمة والاستهزاء بالمسلمين، ألم يقدر ربنا تبارك وتعالى أن يخرص لسانه فيصير أبكم؟ إذن إخوة الأحبة لا تنظر إلى المعصية، انظر من تعصي، ثم انظر من الناحية الأخرى أنت تعصي من؟ تعصي الكريم الذي أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني تقابل النعم بنقم؟ أما كان لك أن ألا يليق بك أما كان لك أن تقابل النعمة بالشكر؟ ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذن هذا هو الفارق، عبد يتلذذ بالمعصية وعبد تورثه المعصية ألما إلى أن يموت ويظل يستغفر منها ويتوب إلى الله تبارك وتعالى منها ويظن أن الله لن يقبل توبته. وقلت لكم قال علماؤنا رب حسنة أدخلت صاحبها النار ورب سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فقيل له كيف ذلك؟ قال يعمل العبد حسنة فيمن على الله بها ويتدلى بها ويتدلل بها أمام الخلق ويرائي ويسمع، أنا عملت كذا، أنا بنيت المسجد الفلاني، أنا عملت كذا، أنا جاهدت في سبيل الله، أنا 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 أنا، فلا يزال في ريائه وعجبه إلى أن تدخله هذه الحسنة إلى النار. وعبد آخر يعمل السيئة فلا يزال خائفا منها ولا يزال مستحيا منها من ربه، فيكثر من الطاعات لكي يغفر الله تبارك وتعالى له، ويكثر من الطاعات والتطوع والأعمال الصالحة وهو على وجل وخوف من الله تبارك وتعالى ألا يقبله في رحمته، إلى أن يموت وهو وجل وهو خائف من ربه فيدخل الجنة. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، هذا هو الفرح، وجاءوا بشيء آخر وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. إذن عملوا عملين، فرح بالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وبالتخلف عنه، وفي نفس الوقت كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. وعملوا عملا ثالثا غريبا، ما اكتفوا بذلك في أنفسهم وإنما أحدثوا عملية إغراء لبعض الصادقين وقالوا لا تنفروا في الحر. فانتبه، فرحوا بالتخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، كرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، قاموا بعملية إغراء وتثبيط للمسلمين الصادقين وقالوا لهم ماذا؟ لا تنفروا في الحرب. ثلاثة أمور عملوا، فجاء الرد من الله تبارك وتعالى ليثيبهم إلى رشدهم. أي حر هذا؟ وإحنا كنا غزوة تبوك كانت في حر شديد. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. انتبه دائما لما تأتي آية وفيها الشرط في آخرها لو كانوا يفقهون، فهذا الشرط لا يكون متعلق بالآية، بمعنى طيب نار جهنم أشد حرة، هذه قاعدة مسلمة ولا مسلمة؟ أشد من الحر صح ولا لا؟ حتى النار الدنيا تكون أشد من الحر، يعني أن مهما وصلت درجة الحرارة تستطيع أن تمشي في الشمس، لكن هل تستطيع أن تضع يدك فوق الموقد على النار؟ لا، يعني هذه قاعدة مسلم بها. طيب فقهت أم لم تفقه، هل تتغير القاعدة؟ لن تتغير. طب هم لا يفقهون، فهل معنى ذلك أن نار جهنم لن تكون أشد حرا من الحر؟ إذا لو كانوا يفقهون متعلق بكلام سيأتي فيما بعد وقد يحذف، يعني قل نار جهنم أشد حرا وقف عليها، وقل لو كانوا يفقهون ما تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما كرهوا الجهاد في سبيل الله وما أغروا الناس بعدم الجهاد في سبيل الله في الحر. هذا هو الجواب، حذف لأن ما سبق الشرط دل عليه. إذن فالأفضل كما يقول علماؤنا أن تقف عند هذا، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون لا خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد في سبيل الله ولما كرهوا أن يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله ولما أغروا الناس بأن يتخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله في الحرب. وهنا إخوة الأحبة كما قلت لكم دائما النظرة تكون سطحية عند المنافق وعند أهل الدنيا أيضا، النظرة سطحية، ينظر للمتع القريب، للمتاع القريب. طيب يا أخي أنت متاع الحياة الدنيا كلها كم ستعيش فيها؟ 60 سنة 70 سنة، وأعمار أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما بين 60 والـ70، ونادر اللي بيعيش 80 90 100 110 إلى آخره. حب أنك عشت 100 سنة، بعد ذلك إلى أين؟ إلى القبر، ثم إلى البعث والنشور، ثم إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن كنا من الصالحين ونسأل الله ذلك، أو جهنم يصلونها وبئس المصير، ونعوذ بالله من هذا المصير. إذن حياة الآخرة حياة أبدية لن تنقطع، أما الدنيا فميسورة محدودة، فإن تمتعت فيها بكل نعم الله تبارك وتعالى وكل أنواع النعيم والترف، ثم بعد ذلك أصليت نارا بعدها وتكون فيها أبدا، بل لو قضي عليك بيوم واحد، تعرف يساوي كم من أيام السنة، من أيام الدنيا 1000 سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. إذا لو حكم عليك أيها العاصي المسلم، لا أقول الكافر مخلد فيها، لو حكم عليك بيوم في نار جهنم ما حظك من متاع الدنيا كله الذي تمتعته 100 سنة، وستمكث 1000 سنة في نار جهنم، فأنت من الخاسرين، لا حكم عليك بيوم فقط. إذن هذه النظرة السطحية كما قلت لكم، المنافق ينظر إلى متعة دنيوية سريعة، وأهل الدنيا والعصاة كذلك، لذة في الحرام يعقبها ندم شديد، ربما أثر مكالمة تليفونية وبعدين التقى الشاب بالشابة في مكان مغلق، هب تحكم عليهما الشيطان، زنى بها، حملت، طيب عاوزين مخرج بقى من الحملة هذه، وهذه حالة تحدث كثيرا، ماذا نفعل؟ حلها لنا يا شيخ، ايش نعمل دلوقتي في الجنين هذا والعار التي جلبته على قومها وعلى أبيها وعلى عائلتها وعلى أسرتها وعلى نفسها، فرطت في شرفها، هذه لحظات كلها متعة قليلة، ما فكرت فيما بعد، ما فكر فيما بعد. هذا في الدنيا، أحيانا في هناك بعض العقوبات الدنيوية، فكيف عن الآخرة؟ ولذلك قال لهم ربنا تبارك وتعالى فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وهذه ليست في المنافقين فقط، فكل من علم عن الله تبارك وتعالى وعلم حقارة الدنيا وعلم عظم الآخرة فعليه أن يبكي كثيرا وعليه أن يضحك قليلا. فثبت في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات، يعني الطرقات، تجأرون إلى الله تبارك وتعالى. إذن بسبب ضعف علمنا بحقارة الدنيا وبشأن الآخرة نلهو ونلعب ونضحك كثيرا أكثر مما نبكي. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يعني ساهرون، ساهون، تلعبون، تسهرون في العبث واللهو. إذن نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم هذه كما في الحديث الصحيح عند الشيخين عند البخاري ومسلم، إن ناركم هذه في الدنيا، النار في الدنيا هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم. نار الدنيا التي لا يستطيع إنسان أن لا أقول يضع يده فيها، إنما يقترب من وهجها فقط. تضع يدك فوق الموقد على بعد، كم تصبر؟ دقيقة، دقيقتين، إلى أن تسخن يدك فتبتعد. لا أقول ضعها في النار، ما حد يستطيع يضع يده في النار. هذه النار التي بين أيدينا والعياذ بالله هي جزء من 70 جزءا من نار جهنم، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا إلى أهون أهل النار عذابا، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام: لمن له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه، ده أهونه، ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. يعني هذا الرجل هو أقلهم، يعني أقلهم في المعاصي، وقيل في بعض الروايات أخف أهل النار عذابا أبو طالب، يقف في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه وهو مخلد فيها، لأنه مات على الكفر، مات على الشرك. الشاهد أن هذا الذي له نعلان من نار يغلي منهما دماغه، شوف المسافة ما بين القدم للرأس، يغلي منهما دماغه، هو أهون أهل النار عذابا ويظن أنه أشد أهل النار عذابا. فكيف بالمنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار؟ إذن إخوتي الأحبة، الأمر جلل، الأمر خطير، وهذه الأمور لابد أن نصدق بها رأي العين، لأن الذي أخبر بها هو الذي وصف نفسه جل وعلا بقوله: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فربنا تبارك وتعالى لا يكذب ولا يعتريه الكذب جل وعلا. فكونوا على يقين من هذا، بأن ما أعده الله تبارك وتعالى لأهل الشقاوة شيء فظيع، شيء رهيب. مهما رأيت من عذاب في الدنيا فلا يساوي شيئا من عذاب الله. وقلت لكم سابقا الحديث الذي رواه الإمام مسلم: يؤتى بأترف أهل الأرض، أترفهم، ويأمر الله تبارك وتعالى الملائكة بأن تغمسه غمسة واحدة في نار جهنم، غمسة بس، يعني مثل ما تمسك شيء كده تحطه في الماء وطلعه على طول، غمسة. فيسأله ربه: هل رأيت نعيما؟ وين الترف؟ وين الأتباع؟ وين الخيول؟ وين القنص؟ وين القصور؟ وين رأيت نعيما؟ وين كل شيء بس بذر كده تضغط عليه يأتيك؟ هل رأيت نعيما؟ فيقول: يا ربي وعزتك ما رأيت نعيما قط. أقول صدق ولم يحلف بالله كاذبا، لأن الغمسة في نار جهنم أنسته كل طرف الدنيا، كل نعيم، غمسة واحدة، فكيف بالبقاء فيها لمدة يوم أو يومين أو بالخلود بالنسبة لأهل الكفر أو أهل النفاق أو أهل الشرك؟ ويؤتى بأبأس أهل الأرض من المؤمنين الصالحين، أبأسهم، هذا الذي ربما إن وجد إفطارا لا يجد غداء، وإن وجد غداء لا يجد عشاء، وإن وجد اليوم مأوى في الغد ينام في الشارع أو على الرصيف، أبأسهم. تخيل مؤمن من أبأس أهل الأرض. فيأمر الله تبارك وتعالى الملائكة بأن تدخله الجنة لحظة واحدة، دخلوا كده زي فلاش ورجعوا، فيدخل لحظة واحدة ويخرج ويسأله ربه جل وعلا: هل رأيت شقاء؟ شوف حياتك اللي عشتها هذه كلها 70 سنة، 80 سنة، 100 سنة، 200 سنة، فيقول: يا ربي وعزتك وجلالك ما رأيت شقاء قط. سبحان الله، وصدق، لم يكذب في حلفه بالله، فإن اللحظة التي رأى فيها الجنة أنسته كل شقاء الآخرة، كل شقاء الدنيا. فكيف بالخلود فيها؟ وكيف بالفردوس الأعلى مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ لمثل هذا فليعمل العاملون، لابد أن تكون على يقين من ذلك، لابد أن تكون على يقين من ذلك. يا أخي لو وعدك المسؤول عنك في العمل بأنه يرقيك وأنه هينقلك أنت الآن في مكان بعيد في العمل وهجيبك في مكان قريب ومش عارف، فبتروح متهلل فرحا لزوجتك ولأمك ولأبيك، إن شاء الله يعني اليوم طويل العمر وعدني بكذا وكذا وكذا وكذا، المدير وعدني بكذا أو اللواء وعدني بكذا، فرحان. نقول لك أمك مثلا زي إن شاء الله يعني يصدق، كل يومي هذا ما يخلف أبدا وعده، هذا يقول كلمة قدها. سبحان الله، في أمور الدنيا ونعيم الدنيا تفرح له وتتهلل، وحينما نخبرك عن نعيم الآخرة تزهد فيه. ولو لائحة أنذرتك بأنك لو خلفت كذا ووقعت في المخالفة وتيجي مثلا في الصباح كده يقول لك كلم، يقول لك تقول له مين؟ يقول لك والله اللي هو الفلاني طالبك. شو سويت أنا؟ وتقعد قبل ما تروح له، شو سويت في مخالفة عنك؟ يمكن هذا الرجل اللي كلمني أمس يكون عليه شيء. يا أخي ادخل الأول للرجل وشوف إيش اللي هيحصل. يعني انظر لمجرد أن تستدعى من رئيسك بغير سبب تظل مرووش، تظل في خبل في قلق. فكيف والذي أخبر بأنك إن عصيته أدخلك نارا؟ ألا تلقي لإعاده بالا؟ ألا تعلم أنه ينفذ ما قال جل وعلا؟ فإذا أصبحت الوعود الربانية لا نلقي لها بالا، بينما وعود البشر نفرح بها ونتهلل، وأصبحت الإنذارات الربانية لا نلقي لها بالا، بينما إذا أنذرنا أحد من البشر يعني ارتعدت فرائسنا. يا أخي ده الشيخ بوش لما بيلمح بس كده في خطاب تلميح يقول مثلا وإحنا مش عارف إيش، وفي بلاد بتعاون الإرهاب، كل دولة تروح تسارع تقول لا إحنا قضينا على الإرهاب اللي عندنا واستولينا عليه وغيرنا المناهج وعملنا كذا، يعطونا الولاء مجرد بس لمحة كده بسيطة، يخاف وترتعد فرائسه من بشر لا يملك أن يضر نفسه أو ينفعه. والله الذي لا إله إلا هو، لا يملك بوش أو غيره أن يضر نفسه أو ينفعه، فكيف يضر غيره أو ينفعه؟ والله لا يملك. ولكن اليقين في قلوبنا ضعف، والظن في الله تبارك وتعالى استاء. لو أحسننا الظن في الله تبارك وتعالى وأصبح اليقين في قلوبنا ثابتا كالجبال ما ألقينا بالا لهؤلاء الأوغاد، فهم من أحقر الناس على الله تبارك وتعالى. يكفي أنهم يدعون مع الله إلها آخر، يكفي أن الله تبارك وتعالى حكم عليهم بالكفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. يكفيك هذا. غضب الله تبارك وتعالى عليه ولعنهم، وأنت تقول في صلاتك في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى. هؤلاء قوم غضب الله عليهم، هؤلاء قوم أضلهم الله تبارك وتعالى، ومع ذلك نكسر أعيادهم ونحتفل بأعيادهم ونكذب ديننا ونكذب ربنا تبارك وتعالى. عيد القيامة، إيش معنى عيد القيامة عندهم؟ تعرفون إيش معنى عيد القيامة؟ يعني المسيح بعد صلبه بثلاثة أيام قام من قبره، هذا معنى القيامة. معنى ذلك إنك لما تحتفل بذلك وتهنئهم عليه كأنك تكذب الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فلما يقول لك المسؤول وراح المسؤول إلى مش عارف بيت لحم ولا فين وزار قبر المسيح، أي مسيح اللي زار قبر المسيح؟ رفعه الله تبارك وتعالى، المسيح حي ما مات حتى الآن، حي في السماء الثانية. إذن هذا أنت تكذب معتقدك وتشاركهم في هذا. وبعدين أنت لما تيجي تشوف القداس المشترك أو الاحتفال المشترك بالقداس تجد الشعار الأساسي عنده إيش؟ الصليب. ما معنى الصليب؟ أنه تكذيب لقرآنك، فلما تحتفل معه وتذهب للكاتدرائية عنده وتحتفل معهم بأعياد الميلاد لتمام الوحدة الوطنية كأنك تكذب دينك يا أخي. عيب على لبس الأزهر اللي أنت لابسه. ليش لابسه؟ يعني جنبك الرجل ماسك صليب قد كده. إيش معنى الصليب؟ يقول لك المسيح صلب وربنا بيقول لك المسيح ما صلبش، وانت راح تواسيف في عيده كأنك بتكذب دينك، فأنت في شك من دينك وأنت تصدقه. الأمر خطير. انت تنظرون الأمور بأنها يعني هينة، لا، الأمر جلل، الأمر عظيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. قضية ما قضية تحية ولا قضية غيره، ولا قضية أضخم من ذلك. القضية بأنك كأنك تكذب دينك وتصدقهم. قضية اعتقاد، قضية ولاء وبراء. إما أن تتولى الله ورسوله والذين آمنوا أو تتولى الكافرين. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. هذا كلام رب العالمين، إنما أسلوب حصر. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هذا كلام رب العالمين جل وعلا، ما كلام نحن. إذا قلت على هذا الكلام أنه تزمت وتطرف، إذن أنتم تتهمون الله بالتطرف، لأن هذا كلامه هو جل وعلا، ما كلام نحن. الشاهد من ذلك أن النظرة السطحية هي نظرة المنافق دائما وأهل العصيان وأهل الدنيا. أما النظرة العميقة، أي نعم أصبر وأحتسب وانظر لنظرة المرأة السوداء كما قلت لكم، نظرتها كانت أعمق، ما قالت لا يدعو أنا ما لنا، خلينا نتمتع بشبابه وحياتي. النبي صلى الله عليه وسلم يدعي له أشفى وفي أحسن من العافية تاني، ادعي له يا رسول الله بالشفاء وأشفى وأقرأ قرآن وحج واعتمر. إنما النبي صلى الله عليه وسلم يخيره ويقول لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعونا لك فشفيتي. فقالت: بل أصبر ولي الجنة. شوف نظرة عميقة. إيش يعني أقعد في العاية هذا 10 سنوات 20 سنة بالصرع وفي الآخر أروح جنة وأكون شابة في الجنة وأتمتع بنعيمها أبدا، لا أموت فيها أبدا مرة أخرى؟ هذه النظرة العميقة. الآن الإنسان رزقه الحمد لله يعني يكفيه هو وأولاده، يبدأ يسعى، نقول له ماشي، يأمرك دينك أن تسعى وأن تترك لأولادك شيئا، لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا طيب، ولكن ليس من طريق حرام ولا على حساب دينك. يعني شوف لك شغل أنا ثاني وانت الحمد لله مستور ومكفيك، يعني الشهر راتبك مكفيك الشهر ويفيد قليل، ولكن صلواتك الحمد لله في أوقاتها، وتصوم اثنين وخميس، وتاخذ أولادك تنزههم وتفرحهم برا البيت كل أسبوع، والحياة سعيدة وطيبة، وتلتئمون دائما في على صفرة الإفطار والغداء والعشاء، سعادة ما بعدها سعادة. يجي يقول لك لا احنا نوسع رزقنا شوي. طب على حساب من؟ أولا يشوف له شغلانة تكون فيها شبهة، يقول لي يا أخي مشي حالك أنا ما بعمل فيها، يعني تمشي الأمور، يعني هذه ما حرام صريح، هذه شبهة. طيب بعدين يبص يلقى بدل ما طبعا بياخد أوفر تايم أو بياخد وقت آخر إضافي للشغل بيرجع متأخر. هل كان في أوقات صلاة تدركه في العمل؟ أصحاب مؤسسات يقول له ما تصلي جماعة. اي نعم، في بعض المؤسسات يقول ما يخصني فيك، صلي جماعه ما تصلي جماعه، ما لي دعوه، اوقات شغلي من كذا لكذا، تبغى تصلي على طول كده تخطف الصلاه 5 دقائق على جنب صلي، لكن تعمل لي جماعه وتعمل لي مسجد لا، روح المسجد شوف له شغل انا غيري. ويتمسك بهذا العمل مع انه ليس في حاجه اليه، يتمسك به تضيع منه صلوات الجماعه. تعالى الارهاق والتعب هذا يعود اثره على الاولاد وعلى الزوجه، فيبخس الزوجه حقها والأولاد ما عادوا يشوفوه، يخرج مسكين قبل الأولاد ما يصحوا ما يستيقظوا، ويرجع بعد من الأولاد يتغدوا ويدوب ويأكل لقمة بالسريع عشان يرتاح لنص ساعة ولا شيء عشان الدوام الثاني. دوامة دوامة، وضع نفسه في الرحى. ما الذي يعود عليك بذلك؟ قليل. لو نظرت إلى السعادة التي كنت فيها وإلى ساعات قراءاتك وإلى ساعات حضورك مع البيت واجتماع الأولاد حولك وتعرف كل مشكلة من مشاكل الأولاد أول بأول وتدركها، كل هذا لا يقدر بثمن، هذا عند الله عظيم، أمر جلل، هذا خير وفير لا تدركه أنت. لكن يروح ينشغل عن أولاد وينشغل عن البنات وينشغل عن الزوجة، ما يعرف الزوجة خلاص بدأت تمل، تخرج بكيفها، الأولاد يخرجون بكيفه، ما يعرف مين يصحبون الأولاد، إيش يبص يفاجأ بإني مطلوب في الشرطة، إيش تعال عم استلم بنتك، ضبطناها في قضية دعارة، كيف أنا ربيتهم على الإيمان، ربيتهم على التقوى، لا وين وين المواظبة، تعال عم ادرك ولدك، إيش لقيناه في وكر إدمان مخدرات. هذا أخوتي الكرام على أساس على أي شيء، من أجل ماذا؟ من أجل الدنيا. طب لما تخسر أولادك وتخسر زوجتك وتخسر إيش فايدة المال اللي بتجمعه؟ بل الأعجب من ذلك أنك تجد أناس عندهم من الأموال ما لو أنفقوا 100 سنة لن تنفد أموالهم، ويغيبون أيضا عن أهلهم وعن أزواجهم وعن أولادهم ولا يراقبون شيئا في البيوت. وانت يا أخي وينك الآن؟ بل أعجب من ذلك أنك تجد من أمثال هؤلاء حتى الآن تجاوز سن 50 أو 60 ولم يحج لله حجة واحدة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على الإيمان، ونكتفي بهذا القدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، ونكمل إن شاء الله الأربعاء القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.